وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال جل شأنه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه في بيان ما أصاب الصحابة الكرام في غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أيها المسلمون، تعاني الأمة اليوم ومن سنوات من شدائد متوالية، فتنة عمياء أفسدت حياة الناس وعلاقاتهم، نزيف دموي ذهب بآلاف الناس، ولعل بعضهم ذهب بيد أخيه أو بيد ابن عمه، فتنة دمرت الوطن ومزقت المجتمع ومكنت العدو وأبعدت الصديق. ولو تدبرنا الأمر لوجدنا أن ما يجري إنما هو ثمرة بعدنا عن ربنا تبارك وتعالى. قال: قد ابتعد الناس عن نهج ربهم وإرشادات نبيهم المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء في عباداتهم أم في معاملاتهم أم في رعايتهم لأسرهم وأولادهم أم في أداء الحقوق التي اؤتمنوا عليها أم في أداء الواجبات التي كلفهم الله عز وجل بها. فلقد صارت وللأسف الشاشة وسائل الاتصال المرشدة والموجهة لأكثر الناس في عصرنا هذا، فوقع ما وقع. وكان من الممكن أن تكون المصيبة نعمة بنتائجها لو أنها أيقظت الناس من غفلتهم، إلا أن الكثير من الناس تمادوا في الغفلة وأمعنوا في تنكب الطريق. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إن العارض الجوي الذي أصاب بلادنا من خلال تلك العاصفة الرملية لعلها أزعجت الكثيرين، بل لعلها قتلت البعض ممن لا يتحملون مثل هذه العاصفة الرملية الخطرة، ولكن لا تدري ماذا وراء هذه العاصفة من نعم يمكن أن يكرم الله تعالى بها البلاد بنتيجة الأمر، إذ التي يمكن أن تقتل الكثير من الآفات التي تضر بالمزروعات أو تضر بالبيئة من جهة أخرى. الله تعالى يقول في حادثة الإفك: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ظاهر الأمور شديد ومؤلم، أما باطنه فبحسب ما يمكن أن يستفيد المرء نتيجة ما يصيبه. فإن أيقظته المحنة وأرجعته إلى ربه وأيقظت قلبه فإنها والله نعمة وألطاف من الله سبحانه وتعالى. إن عصا التأديب إذا أيقظت العبد هي رحمة به. ونحن اليوم في حرب دروس شرسة مع الفتنة ومع أعداء الأمة من دول البغي والعدوان، وللنصر في المعركة شروط لا بد منها، أشار إليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن ما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله أن يعطيك لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا على أن يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يصيبك به لم يكن ليصيب، لم يقدروا على ذلك. فإذا سألت فاستعن، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذه وصية للنبي صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تثبت القلوب وأن تنهض بالمعنويات وأن تزيد ثقة المؤمنين بربهم فتدفع بهم إلى سبل طاعته وتدارك تقصيرهم. ومثل هذا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو موجه للأمة كلها بكل فئاتها مدنيها وعسكريها، لكل من يواجه هذه الفتنة العمياء التي أودت بالكثيرين وعركت في بالها الكثيرين. عندما وجه سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى حرب الفرس قال له: أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل عدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. تقوى الله، تقوى الله، وأمرك أن ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر عدوهم بمعصية عدوهم لله. سبب عدائنا مع أولئك خروجهم عن طاعة الله، فإذا خرجنا نحن أيضا استوى الأمران وهم أكثر عدة عددا منا، إذن سيتغلبون علينا. أما إذا اتقينا الله في الوجه في الوقت الذي هم ناصبوا ربهم العداء والمعصية، فإن الله عز وجل سوف ينصر التقي على الشقي، وسوف ينصر المحسن على المسيء، سوف ينصر المسلم المستقيم على الفاجر المنحرف. يقول يا سعد: لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكنه يمحو السيء بالحسن. فإن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ورضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت عليه النبي صلى الله عليه وسلم مذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه، فإنه الأمر. هذه عظتي إياك، إن تركها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص، فكانت ثمرتها أن نبهت قلب سعد وأيقظت فيه دوافع الطاعة والالتزام وصدق الاتباع، فكان نتيجة ذلك الانتصار، الانتصار على أقوى دولة باغية في ذلك العصر، مستكبرة طاغية باغية لم تغنهم حصونهم ولم تكفهم أعدادهم ولا عدتهم، انهزموا أمام الحق، وصار الفرس من رأوا في سيدنا سعد والصحابة الكرام الاستقامة على أمر الله والطاعة لله سبحانه والأمانة والاستقامة والعدل والخير، صاروا بشائر نصر للفرس على طغاتهم، فكان الفرس يساقون إلى المعركة بينما هم يريدون أن ينضموا إلى المسلمين ويقفوا إلى جانبهم. الفرس وقفوا إلى جانب الجيش المسلم عندما سنحت الفرصة لهم، هذا الذي حرك فيهم أسباب الوعي والإدراك لحقيقة دعوتنا. فدعوتنا إلى الخير لا إلى الشر، إلى العدل لا إلى الظلم، إلى الإحسان لا إلى الإساءة، إلى حسن المعاملة لا إلى سوء المعاملة، إلى الأمانة لا إلى الخيانة. هذه مبادئنا وهذا منهجنا، وبهذا ينتصر جيشنا وشعبنا وأمتنا ووطننا. أقول هذا الكلام في الوقت الذي نعاني فيه، لا شك في ذلك، ونحن نرى بأم أعيننا تألب الدنيا على أمتنا وتكاثرها على وطننا، لكنني في الوقت الذي أشعر فيه بمدى الخطر لا يفوتني أبدا ولا يفوتنكم الأمل الوطيد بكفالة الله لهذا البلد. أجل هناك ومضات نور تشرق علينا وتبشرنا أن هذه الأمة منتصرة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الشام محط عناء عناية الله عز وجل. أجل فنحن قد لا ننتصر بقوة عسكرية، ولكننا سننتصر بإذن الله بعناية ربانية. عندما أرى مساجدنا تعج بالأطفال الذين يتعلمون كتاب الله، تعج بالفتيات اللواتي يتقن تلاوة كتاب الله. عندما أرى مجالس العلم في مساجد بلادنا تغص ولله الحمد بالوافدين إثر الوافدين لدورات علمية بعد دورات علمية، ينهلون من معين ديننا ومن معين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول إن المؤسسة الدينية في بلادنا هي مؤتمنة على هذا النشاط، ويتؤدي الأمانة على الوجه الأفضل، ويتشجع وتنهض بمسؤولياتها في هذا. وانظروا إلى أطفالنا، إلى بناتنا، إلى نسائنا، إلى شبابنا، تعج بهم مساجد دمشق لأنهم موضع عناية الله عز وجل. فلئن ضاقت صدور أولئك الذين يكيلون لهذا الوطن نقول قل موتوا بغيظكم، فالشام محط عناية الله عز وجل. ستنتصر وستنتصر بإذن الله، عاجلا غير عاجل، بمقدار إقبالنا على الله، بمقدار إقبال هؤلاء الأطفال، هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتيات على بيوت الله، وبمقدار إقبال شبابنا على مواجهة العدو بقوة وإصرار. لن تستسلم سوريا ولن تستسلم الشام للكيد والتآمر مهما بلغت قوته ومهما تألب الأعداء عليهم. أجل سينتصرون لكتاب الله، سينتصرون بمجالس العلم، سينتصرون بالالتجاء إلى الله، سينتصرون بالثبات في المواقف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. أعطانا شرطين من شروط النصر: الثبات، والأمر الآخر أن ترتبط قلوبنا بالله عز وجل. عندما أرى في كل أسبوع أو أسبوعين آلاف الأطفال يقومون يأمون مسجدا ما في دمشق لكي يسبروا محفوظات من كتاب الله من سن الخامسة إلى سن المراهقة، هذا يحفظ جزءا وهذا يحفظ جزئين وهذا يحفظ أجزاء وهذا يحفظ القرآن كله. أقول هذه بلدة هي محط عناية الله عز وجل. آلاف الطلاب في كل أسبوع أو أسبوعين يجرون امتحانات لمدى إقبالهم وتقدمهم وتحسن مستواهم في تلاوة كتاب الله، ولكتاب الله إشراقات في قلوب الناس، ولكتاب الله آمال ترتفع بها همة الناس وينتصر بها وطننا بإذن الله تبارك وتعالى. لا بد أن نجمع بين الأمرين: اثبتوا واذكروا الله كثيرا. أقول لئن ضاقت صدور البعض بهذه الحيوية التي ظلت مستمرة على الرغم من القذائف وعلى الرغم من الحرب الشرسة، أقول أما من خرج من الشام فقد حكم على نفسه، وأما من بقي في الشام فهم المرابطون الذين ستكلل رابطتهم بإذن الله بالنصر القريب والفرج الوشيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.